في كل مرة أرى قائمة عرض مجلات، سواء كان ذلك في المكتبات أو في الأسواق والمطارات، تزداد دهشتي في المزايدة في استخدام المرأة وجهاً وجسداً لبيع المنتجات. وهذه الظاهرة أصبحت ظاهرة عالمية لا يختلف فيها العالم الشرقي عن العالم الغربي، بل لا نكاد نجد غلاف مجلة واحدة ليس فيها تركيز على وجه أو جسد. إنه هوس جنوني ابتليت به الإنسانية في عصرنا هذا، أعني الهوس بالجمال الجسدي والمظهر الخارجي، مما جعل تعريف الذات من خلال الجسد هوية أناس كثيرين، بل وانتقل إلى بعد آخر لم تشهده عصور سابقة من حالات مرضية، نظراً لدور الإعلام السلبي في تحديد صور ثابتة للمعايير الجمالية وطمس قدرة الإنسان الفطرية لرؤية الجمال وتقديره في صوره المتنوعة الطبيعية، وصور للناس إمكانية إحراز هذه المعايير الثابتة والوصول إليها، بل وكأن تحقيقها أصبح من الأمور الطبيعية، في حين أن أقل من 5% من النساء يستطعن أن يصلن إلى ما يصوره لهن الإعلام من أوزان مثالية. بل بيّنت الدراسات أن الأشخاص الجذابين لا يستفيدون نتيجة ميزة جمالهم على مستوى احترام وتقدير الذات، لأنهم غالباً لا يثقون بالمديح والثناء على مواهبهم وملكاتهم وعلمهم، لاعتقادهم أن تقييمهم قد تأثر بجاذبيتهم وبصورتهم الخارجية. وفي دراسة لطلاب الجامعات وجد أن 74% من الطالبات و46% من الطلاب يفكرون في أوزانهم وأشكالهم طوال الوقت، ويتكون عند هؤلاء ما يسمى بدائرة مغلقة شريرة. فعلى قدر تركيز واهتمام الإنسان بشكله الخارجي ومظهره، على قدر سوء نظرته لشكله. وبذلك فإن الهوس بالشكل يغذي السخط عليه، وتستمر هذه الدائرة المغلقة الشريرة يغذي بعضها بعضا بين الهوس والسخط. نعم، إننا نعيش في عصر يعتقد غالبيته على مستوى اللاوعي أن جمال المظهر الخارجي معناه أن الشخص خير، وأنه يمتلك صفات أخرى خيرة كالذكاء والثقة وحتى مزايا أخلاقية، وهذا بالطبع غير منطقي وغير صحيح، ولكنه متجذر في عمق لاوعي إنسان اليوم، وتقويه وتغذيه وسائل الإعلام المرئية. إنها الجميلة النائمة، إنها باربي، وإنها سندريلا. صحيح أن الأخذ بأسباب المحافظة على سلامة الجسد واجب على كل إنسان عاقل، بل ويكافئ الدين الإسلامي العبد على محافظته على هذه الأمانة العظيمة التي سيسأل عنها يوم القيامة، عن جسده فيما أبلاه. وكذلك الحال في الأخذ بأسباب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن عندما يصبح هذا الجسد هو الهدف والغاية، ينقلب ليصبح هوية، فيرى الإنسان من خلاله نفسه وقيمته الذاتية. عندها يكون الإنسان قد اختزل عقله وروحه وكيانه كله في شكله وصورته الخارجية، فتصبح الأنا عند هؤلاء هي أجسادهم، وتبدأ معها معاناتهم النفسية. إن رؤية الذات من خلال أي شيء متقلب ومتغير يعني أن الهوية تتقلب بتقلباته. صفات الجسد تضعف وتشيخ وتمرض وتموت، فلا عجب إذن من انتشار الأمراض الجسدية التي يسببها هذا التعلق بالجسد، ومنها مرض فقدان الشهية العصبي نتيجة الخوف الشديد من البدانة أو زيادة الوزن. إنها الأنا، الأنا التي إذا عثرت على هوية فإنها تأبى التخلي عنها، بل إن الأنا في سعيها لتقوية هويتها تستطيع أن تخلق المرض فتقوي نفسها من خلاله، بل وصل هذا الهوس للأطفال الذين لم تكتمل أجسادهم بعد، فيكثرون النظر للمرآة لتصبح نظرتهم في أعين الناس هاجساً بل ومرضاً. سألت نفسي وما هو العلاج إذن؟ بحثت فوجدت أفضل ما كتب في هذا الموضوع ما شرحه الكاتب إيكارت تولي في كتابه أرض جديدة. يقول إن علاج التماهي بالجسد يتطلب تحويل الاهتمام من الشكل الخارجي للجسد ومن أفكار حول هذا الجسد، قوته أو ضعفه، جماله أو قبحه، إلى الإحساس بحيويته من الداخل بغض النظر عن مظهره الخارجي. ففي العمق حقل طاقة مفعم بالحياة، فالوعي بالجسد الداخلي هو طاقة الحياة فيك، وهو صورة من صور التماهي والتعلق مع اللاشكل، مع الكينونة، مع الروح، وسيخرجك من سجن الأنا ويقوي جهاز مناعتك وقدرتك على التماثل للشفاء. أليس هذا من حكم لبس الإحرام في العمرة والحج؟ لكي نسمو فوق الصورة والشكل. استشعرت هنا دور الصلاة إذا أديت حق أدائها، فهي وعي بالذات الحقيقية ونقطة التقاء الروح بالعقل والجسد الداخلي. أليس هذا ما فعله التابعي عروة بن الزبير عندما أجمع الأطباء على وجوب بتر ساقه لما أصابها من قرحة الآكلة أو الغرغرينة، فقال لهم دعوني أصلي فإذا قمت إلى الصلاة فشأنكم وما تريدون. فبتر ساقه وهو في صلاته دون استخدام المرقد أو المخدر. هنا أدركت لماذا أرى صنفين من الناس: صنفاً عندما يذبل الجسد ويشيخ فإنك ترى العقل والروح يشعان من خلال أجسادهم، فلا يزيدهم ضعف الجسد إلا شفافية وبريقة. وصنفاً آخر إذا وهنت أجسادهم وذبلت ملامحهم، وهنت معها وذبلت عزيمتهم وثقتهم وإقبالهم على الدنيا على قدر رؤيتهم لأنفسهم وتعريفهم لهويتهم من خلال أجسادهم. إن يقظة الوعي في الإنسان وقربه من ذاته الحقيقية وروحه النقية ومراقبته للأنا التي فيه كافية أن تكشف له كل أنواع التماهي والتعلق بالصور والأشكال، والتي منها الجسد. وبدأت أستشعر الطاقة الداخلية التي لا تنفصل عن المصدر، عن الروح، وأدرب نفسي وأراقبها فلا ينفصل قالب الطين عن الروح التي فيه، وكأنما سرت تلك الروح في كل ذرة من ذرات الطين، في كل خلية وكل نسيج وكل عضو داخلي، والتي لا يصل إليها الإنسان إلا على قدر قربه من الروح والتقرب إليه سبحانه بأن تكون حياته كلها لله وبالله وفي الله. إنه سجود القلب والجوارح في محراب الحياة. حقا إننا كائنات روحية في قوالب طينية بتجربة أرضية. هنا تجلى لي عمق معنى الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة والجلالة: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.